الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. سبق وبينا تعريف علم الرجال، وذكرنا بأن التعريف فيه كثيرة، إلا أنه التعريف الذي يتميز بكونه جامعا مانعا هو التعريف الثالث الذي طرحه المصنف، وهو تعريف الملا علي كني رحمة الله عليه في توضيح المقال، الذي هو يقول: علم وضع لتشخيص عليكم السلام رحمة الله رواة الحديث ذاتا ووصفا مدحا وقدحا. بعد أن بين التعريف المصنف وذكر بعض التوضيحات لهذه القيود، دخلنا في مسألة الموضوع، وذكرنا بأن الموضوع هو رواة الحديث، وسنفرق إن شاء الله، يظهر الفرق أيضا بين موضوع علم الرجال وبين موضوع علم التراجم، الذي هو بالحقيقة متشابه في كثير من الأحيان. سيدنا هنا، تفضل تفضل، عمد هنا الباب، أخاف أحد يفتحه. نعم، هذا إذن بيان التعريف وبيان الموضوع. يبقى عندنا بيان الفائدة. الفائدة اتضحت، احنا قلنا بأن الغاية في علم الرجال غايتان: غاية أولية، والغاية اللي تعرف الغاية القصوى فيه. الغاية الأولى وهي توثيق الراوي، تعديل الراوي وما شابه ذلك. الغاية القصوى هي قبول خبر الراوي من عدمه، فهذه فائدة، فائدة مهمة، فائدة جليلة. وإن شاء الله المصنف راح يطرح مسألة أنه هل هنالك فائدة في علم الرجال، في البحث في علم الرجال أم لا، وهناك نفصل إن شاء الله البحث. زين، فإذا التعريف، الموضوع، الفائدة، يبقى مسائل. لأن تدرون في الرؤوس الثمانية أو الجهات الثمانية اللي ذكرها المناطق القدماء، أنه مجموعة من المقدمات التصورية قبل الشروع في العلم: التعريف، الموضوع، الفائدة، السمة، لماذا سمي هذا العلم بعلم الرجال، المؤلف، الواضع، المؤلف الأول، الواضع لهذا العلم. فنجي نسأل سؤال الآن في باب سمة هذا العلم: لماذا سمي علم الرجال بعلم الرجال؟ واضح من الاسم أن المقصود به العلم الذي يبحث في علم الرجال، وبينا احنا في التعريف. لماذا التخصيص بالرجال؟ التخصيص واضح، لأجل الأغلبية والكثرة في الرواة هي من جهة ومن جانب الرجال. نعم، هذا لا يمنع من قبول رواية المرأة مع اتصافها بالشرائط المقبولة.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. ولا يمنع أيضا من قبول رواية الصبي إذا كان مميزا على خلاف، وإن شاء الله نبحث في شروط الراوي. فإذا السمة واضحة، السمة علم الرجال من باب اتصاف أغلب الرواة بهذه الجنبة. هذه إذن النقطة الرابعة في المقدمات التصورية لهذا العلم. فيبقى عندنا المقدمة الخامسة: من هو الواضع الأول لعلم الرجال؟ من الذي وضع اللبنات الأولى لتأسيس علم الرجال؟ كما لا يخفى أن هذه العلوم هي العلوم الشرعية، لابد أن يكون لها واضع مرتبط بالشرع المقدس. اللطيف في هذا العلم أن الواضع لهذا العلم هو الشرع المقدس نفسه، متمثلا بأمير المؤمنين عليه السلام. فقد ورد في روايات، ومن تلك الروايات ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي، كتاب فضل العلم، الجزء الأول. هسه الآن الطبعات تختلف، بس إذا تريدون تراجعون الكافي، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث الأول، وهذا الحديث حديث معتبر سندا بلحاظ أصحاب الإجماع إن شاء الله، اللي هذه قاعدة نبحثها في الكليات. هذا الحديث المعتبر يجي عن سليم بإسناده إلى سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه، في القضية المعروفة أنه يجي يسأل الإمام أمير المؤمنين، يقول بأننا روينا عنكم وعن أبي ذر وسلمان والمقداد أشياء لم نسمعها عند القوم، فما هو السبب؟ وبالعكس سمعنا أشياء أنتم تنكرونها، يعني من الناس سمعنا أشياء، من العامة سمعنا أشياء أنتم تنكرونها، شنو السبب؟ ليش هذا الخلاف اللي موجود مع أنه ما مر عن 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 شهادة رسول الله يعني إلا القليل يعني؟ فالإمام يصنف هنا هذا التصنيف هو الوضع الأولي لتشخيص الرواة وتصنيفهم على حسب اعتباره من ناحية الوثاقة ومن ناحية الحفظ، حفظ اللفظ وحفظ المعنى. فيجي الإمام عليه السلام يصنف الرواة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إلى أربعة أصناف. هذه التصنيف الأولي. يقول مرة عندنا هذا أنا دا أنقل مضمون ولا الخبر، هو الحديث طويل جيد تراجعون، أنا أنصحكم حقيقة بالمراجعة لهذا الحديث. يجي يقول الإمام أحيانا بعض أصحاب النبي الذين نقلوا عنه الحديث رجل منافق كذاب غير ورع في نقل الحديث. قسم هذا واضح، هذا راح يدخل في خانة منه، خانة الراوي الضعيف الكذاب، هذا التقسيم، هذا قسم. قسم يقول هو ثقة لكنه لا يضبط في النقل، يعني ما مضمون كلام أمير المؤمنين، راوي ثقة لكنه ليس بحافظ للحديث، غير ضابط في الحفظ. قسم ثالث ثقة لكنه غير ضابط للمعنى، لا يدرك ما هو الناسخ، ما هو المنسوخ، ما هو المحكم، وهو المتشابه، يا هو العام، يا هو الخاص. ومن هذا بحث تفتح لنا باب، يفتح لنا باب في أن السنة كالقرآن الكريم، فيها ما في القرآن من محكم ومتشابه، من ناسخ ومنسوخ. وهذا بحث النسخ بحث طويل عريض في السنة المطهرة، هل هنالك نسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله أم لا. زين، القسم الرابع والأخير يقول رجل حافظ للحديث، ضابط لمعناه، ثقة في نقله. فإذن التقسيم الأول للرواة قسم أمير المؤمنين بين الثقة الضابط وبين الضعيف الكذاب وبين الثقة غير الضابط، هاي الأقسام الأولية للراوي. فإذن أمير المؤمنين هو الواضع الأول، يمكن لنا أن نقول إن الواضع الأول لعلم الرجال هو أمير المؤمنين عليه السلام. فإذن هذه النقطة الخامسة. إذن تعريف عرفنا، الموضوع، الفائدة والغاية، بعد قلنا السمة، تسمية هذا العلم لماذا، قلنا الواضع، المؤلف الأول، من هو المؤلف الأول؟ إن شاء الله يذكر المصنف أن المؤلف الأول كما هو رأي المصنف، وهذا رأي صحيح، أنه ابن أبي رافع رضوان الله تعالى عليهما في كتابه المعروف المشهور بين العامة والخاصة الذي يدور حول رجال أو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين شاركوا واشتركوا مع أمير المؤمنين في حروبه الثلاثة، الجمل وصفين ونهروان. زين، وتتالت الكتب بين مفصل وملخص وبين من كتب، وإن شاء الله راح نستعرض هذه الحالات واختلاف الزمان واختلاف الكتابة في هذا العلم، إن شاء الله نستعرض. إلى هنا تنتهي هذه المقدمات، يبقى عندنا بعض المباحث. الآن نجي لما يذكره المصنف، لأن المصنف هذا ما أشار إلى الواضع، لم يشر إلى المؤلف الأول، هنا يأتي إن شاء الله، لم يشر إلى سمة أو سبب تسمية هذا العلم، فإحنا أضفنا لتتم هذه المقدمات. الآن يقول ما هي مسائل هذا العلم، ما هي المسائل؟ المسائل، لاحظوا أكو فد بحث يجون يبحثوا العلماء أنه لكل موضوع، لكل علم موضوع، هذا مر علينا. بحث ثاني يبحثوه يقول بأن مسائل كل علم، هذا البعض هكذا يدعي كصاحب الفصول، يقول بأنه مسائل العلم، النسبة بين مسائل العلم وبين موضوع العلم نسبة الكلي إلى مصادقه، يعني الموضوع إذا تريد تقارن مع المسائل لابد أن تكون النسبة نسبة الكلي إلى المصادق. لاحظوا، يعني مثلا الآن موضوع علم الأصول شنو الموضوع علم الأصول؟ الدليل الذي يستنبط منه الحكم الشرعي، صح له؟ هذا موضوع عام، هذا موضوع كلي، الدليل الشرعي هذا. زين، مسائل علم الأصول شنو؟ مثلا صيغة افعل، صيغة لا تفعل، ما الظاهر منها؟ خبر الواحد، مثلا الملازمات العقلية، ما شابه ذلك. هذه المسائل هي بالحقيقة مصاديق لهذا الدليل الشرعي الذي يستنبط منه الحكم الشرعي. فإذا صارت النسبة بين الكلي الموضوع وبين المسائل هي الكلي، نسبة الكلي إلى المصاديق. هذا مقبول هذا المعنى أم لا؟ الآن في علم الرجال، ما هو الموضوع لعلم الرجال؟ هو الرواة. ما هي مسائل علم الرجال؟ زرارة ثقة، أبو هريرة كذاب، هذه مسائل علم، هذه مصاديق علم للموضوع الكلي اللي هو رواة الحديث. مقبول هذا الكلام؟ يقول إيه نعم مقبول.
يصير نفس الموضوع.
هو مصاديق، لأن احنا الموضوع هو شنو؟ رواة الحديث. رواة الحديث هذا موضوع كلي ينطبق على زرارة وينطبق على فلان وينطبق على فلان وينطبق على فلان. أما مسائل علم الرجال، مسائل علم الرجال شنية؟ مسائل علم الرجال يعني أنه زيد ثقة، عمرو ضعيف، هذا هو مصداق من مصادق رواة الحديث، مو رواة الحديث هو مصداق منه. لكن من جانب آخر نلاحظ أن المسائل هي مسائل كلية وليست مسائل جزئية. يعني مثلا مسألة شيخوخة الإجازة، كل من يعد شيخا للإجازة، هذه مسألة راح نستعرضها إن شاء الله في العلم، في علم الرجال. كل شيخ للإجازة هو ثقة أو ممدوح أو لا شيء من ذلك، يوجد تفاصيل فيها. هذه مسألة عامة البلوى كلية. فإذا من هذا الجهة، من هذا البحث، ننتقل إلى بحث ثاني، وهو أن مسائل العلم هل يشترط فيها أن تكون كلية أم أعم من ذلك؟ هذا فد بحث بحثه العلماء في مقدمات كتبهم. البعض قال نعم يشترط أنه في مسائل كل علم أن تكون كلية أو راجعة إلى الكلية، لكن المصنف يقول تعالوا الآن إلى مسائل علم الرجال، الأغلب فيها شنية؟ مسائل جزئية. زرارة ثقة، ابن أبي عمير ثقة، هو زرارة مسألة جزئية مولانا، هاي مسألة جزئية، هذا كيف تكون إذا المسألة كلية؟ شلون لعد تقولون أنتوا ضابطة، تقولون ضابطة، تخلون ضابطة أن مسائل العلم يلزم أن تكون كلية، ومن جانب تبحثون في أغلب مسائل علم الرجال في مسائل جزئية. فلذا المصنف ما يختار هذا القول، يختار القول الثاني، وهو أن مسائل العلم لا يشترط فيها أن تكون مسائل كلية، بل أعم، قد تكون فيها مسائل كلية وقد تكون فيها مسائل جزئية، وبهذا يرتفع الإشكال. فنقرأ العبارة ونشوف وين نوصل. يقول ما هو المسائل أو ما هي المسائل؟ إن مسائل علم الرجال هو العلم بأحوال الأشخاص، أحوال الرواة، خلي الأشخاص أفضل، تعبير عام، خلي نخصص شوي، أحوال الرواة من حيث الوثاقة وغيرها. وعند ذلك يستشكل على تسمية ذلك علما. إذن هذا مو علم إذا كنت بحثكم أنتم في المسائل حول بعض المسائل الجزئية، إذا هذا 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 بحثكم، هذا محوركم، هذا إذن مو علم الرجال، لسه مو علم الرجال. العلم هو الذي تكون مسائله كلية، هاي الضابطة العلم. تريد تعرف العلم؟ شوف مسائله كلية لولا، شوف علم الأصول مسائله كلية لولا، مسائله كلية، مسائل كلية. مثلا صيغة افعال ظاهرة في الوجود في الوجوب، هذه مسألة كلية مو مسألة جزئية. ولذلك تشوفون الفقه ما يقولون علم الفقه، بعضهم ما يقول علم الفقه، يقول مسائل الفقه، الفقه المستنبط، ما يسموه علم. البعض يستشكل أن يقول علم، لاحظوا هاي الضابطة إذا قبلناها لازم علينا أنه شنو يلزمنا؟ يلزمنا أنه بعد لا نقول علم الرجال، أقول رجال الحديث، مباحث رجال الحديث، لسمي علم الرجال. ولذلك شوف القدماء أسلوب كتابتهم شو كتبون؟ إيش كتبون؟ رجال البرقي، رجال النجاشي، رجال الشيخ، رجال الكشي. ما يقولون علم الرجال. وحتى لما يجون إلى مسائل كلية نوعا ما شو يسموه؟ يسموه فوائد رجالية، يسموه علم الرجال. أخيرا الآن المعاصرين قاموا يسمونه بأنه علم الرجال، علم الرجال. زين، لكن هل هذه الضابطة ضابطة صحيحة؟ العلم يلزم أن تكون مسائله كلية، هاي ضابطة مقبولة أصلا؟ المصنف يقول هذه الضابطة بالنتيجة بعد ما يبحث في أولا ثانيا يقول بالأخير هذه الضابطة غير مقبولة من الأساس، وإلا يستلزم أن ننفي صفة العلم عن كثير من العلوم المتفق عليها أنها علم، علم الطب، علم الجغرافيا، علم الهيئة، علم الفلك، العرفان كما سيأتي إن شاء الله يشير إليه. هذه كلها شنو يقول؟ يقول لا تصفوها بعد بأنها علم. نقرأ العبارة. وعند ذلك يستشكل على تسمية ذلك علما، فإن مسائل العلم تجب أن تكون كلية لا جزئية، كلية لا جزئية. وأجيب عن هذا الإشكال بوجهين. الأول، إن التعرف على أحوال الراوي، يقول هي هذا الجواب خلاصته شو يقول؟ يقول صحيح مسائل الرجال تشوفوها بالبداية في النظرة الأولية جزئية، لكن بالحقيقة منتزع من هذه المسائل ضوابط كلية. يعني لمن تقول أن زرارة ثقة، يعني معناه شنو؟ يعني خبره، كل خبر لزرارة حجة، كل خبر لزرارة معتبر، منجز ومعذر. مثلا
كل علم يعني راح يكون مو فقط علم الرجال، انه يبدا من الجزئيات الى ضوابط الكليه.
لا، ليش هسه الان علم الاصول قبل يجي يبحث عن صيغه افعل، صيغه لا تفعل، المشتق، كل مسائل كليه.
كيف تحصل على القاعده الكليه اذا ما يكون
إذن أنت مسألتك هي مسألتك الأصولية هي مسألة كلية. الآن مصداقها شنو؟ راح تمثل بمثال وتطبق القاعدة الكلية اللي استنبطتها على شنو؟ على المثال. هسه هذا علم الأصول في بابنا، وشوفوا وفعلا يعني فعلا علم الأصول مسائله كلية. تعالوا لكن الفقه شنو؟ هل مسائله كلية أم مسائل جزئية؟ بين وبين قواعد الفقهية فيه مسائل كلية، علم الفقه كأحكام شرعية مسائل جزئية. نعم، كل مسألة جزئية يمكن أن يستنبط منها قاعدة كلية، ضابطة كلية، لكن المصنف ما يقبل هذا الجواب. يقول بالنتيجة إذن مو المسألة عندنا هي المنتزع. ما هو المنتزع؟ احنا في مسائل علم الرجال ما نبحث عن حجية خبر زرارة، احنا ما نبحث عن هذا، احنا بحثنا عن زرارة ثقة لو مو ثقة. اذا ثبتنا انه ثقة نوديه وين؟ نوديه الى علم الاصول، نقول يا علم الاصول هذا خبر ثقة، انت تقول حجة لو مو حجة بعد الامر يمك، احنا شغلنا خلاص. هذا الجواب مو مقبول. اذا لاحظوا ان التعرف على احوال الراوي كزرارة ومحمد بن مسلم رضوان الله عليهما يعطي ضابطة كلية منتزعة من هذه المسائل للمستنبط، بأن مستنبط وين؟ بسبب علم الأصول، بفضل علم الأصول، بأن كل ما رواه هذا أو ذاك فهو حجة. هذا المستنبط مو في علم الرجال ترى، هذا المستنبط بسبب علم الأصول المستفاد من أدلة علم الأصول التي تقول أن خبر الثقة حجة، والشخص مقبول الرواية فهو حجة، والشخص مقبول الرواية، هاي ضابطة كلية. كما أن التعرف على أحوال وهب بن وهب مثلا يعطي عكس ذلك، لأنه قيل فيها أنه كذاب. وعلى ذلك فيمكن انتزاع قاعدة كلية، شوف لاحظوا دققوا شو يقول، انتزاع قاعدة كلية من المسائل الرجالية. إذن مو مسائلنا هي القواعد المنتزعة، مو هي مسائلنا في علم الرجال. فإذن يرجع الإشكال كما هو، ما حليت الآن، ما حليت الإشكال. فكانت المسألة، هذا ترى حقيقة جواب يحاول يجاوب جواب حلي، الجواب الثاني جواب نقضي هو الصحيح. فيمكن انتزاع قاعدة كلية من التعرف على أحوال الأشخاص. فكانت المسألة في هذا العلم تدور حول هل كل ما يرويه زرارة ومحمد بن مسلم حجة أو لا؟ يقول هذه الحقيقة، حقيقة الأمر هو هذا. أنت تريد تبحث في علم الرجال، والبحث عن كونه ثقة أو ضابط يعد مقدمة لانتزاع هذه المسألة الكلية، وبهذا يرتفع الإشكال. مقبول هذا الكلام مولانا أيها المصنف؟ يقول لا مو مقبول، وهذا الجواب لا يخلو من تكلف كما هو واضح. ليش؟ لأنه أرجعت وقلت بأنه المسائل الرجالية مسائل جزئية ينتزع منها ببركة الأصول، أصول الفقه، قواعد شنو كلية. فهذا حقيقة راح ترد ترجع بركة شنو؟ ببركة الأصول، مو ببركة مسائل الرجال، لأن المسألة الأصلية في هذا العلم هو وثاقة الراوي المعين المشخص وعدمها، وهي مسألة جزئية أحسنتم، لا القاعدة المنتزع منها من هذه المسائل. هي مسائل كلية، نعم سلمت، قواعد منتزعة كلية، بس هي مو مباحثنا. هاي مباحث تطبيقية لعلم آخر، علم الأصول. قال خبر الثقة حجة، أنت جبت أداة وقدمتها علما لعالم الأصول، قلت لا تفضل هذا خبر ثقة، هذا فلان ثقة، أنت شو تقول؟ يجي يطبق القاعدة الكلية الأصولية على شنو؟ على المسألة الجزئية اللي استنتجتها من علم الرجال. فإذا علم الرجال شنو ده يعطي؟ ده يعطي مصاديق لعلم الأصول لتطبيق هذه القواعد الأصولية. الثاني، هذا الجواب النقضي، يقول مولانا إذا قبلنا بهذا يعني راح ننفي صفة العلم عن كثير من العلوم المتفق على أنها علم. علم الطب الآن، السلام من تجي تبحث عن علم الطب، علم الطب شنو يبحث؟ عن أنه هذا العضو، ها مثلا هذا العضو من الإنسان مثلا شو وقت يتمرض وشنو أعراضه وكذا وكذا، هاي مسائل جزئية مولانا. الجغرافيا، الفلك، الحساب، ما شابه ذلك، كلها مسائل جزئية يمكن أن تكون. وهو الموافق للتحقيق أن الالتزام بكون مسائل العلوم مسائل كلية التزام بلا جهة مقبولة، بلا دليل موجه، لأننا نرى بأن مسائل بعض العلوم ليست إلا مسائل جزئية، ومع ذلك تعد من العلوم عرفا حتى باصطلاح الخواص، كالبحث عن أحوال الموضوعات الواردة في علمي الهيئة والجغرافيا. فإن البحث عن أحوال القمر والشمس وسائر الكواكب بحوث عن الأعيان الشخصية، عن مسائل جزئية، شمس شو كنت تطلع، شو كنت تطوب، شو كنت كذا، شو قد مساحتها، شو قد حرارتها، هذه كلها هذه مسائل ترتبط بالهيئة، علم الهيئة. شو أنت تقول علم الهيئة، والكل يتفق أنه علم هيئة. كما أن البحث عن الأرض، هذا بالنسبة للهيئة، كما أن البحث عن الأرض وأحوالها الطبيعية والاقتصادية والأوضاع السياسية الحاكمة على المناطق منها، هذا بحث في الجغرافيا، بس الجغرافيا تارة جغرافيا اقتصادية سياسية اجتماعية مذهبية، خل جغرافيا على أنواع. أبحاث عن الأحوال العارضة للوجود الشخصي، الذات الخارجية، المصداق الواحد، ومع ذلك لا يوجب ذلك خروجهما، خروج علم الهيئة، الهيئة والجغرافيا مثلا، عن نطاق العلوم باتفاق الجميع، باتفاق الكل. بعد ويقرب من ذلك العرفان، فإن موضوع هذا هو العرفان، العرفان المستفاد من كلمات أهل البيت لا غير حصرا. ليش؟ لأنه ورد في الحديث كما رواه الشيخ الجليل حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول في كتابه، ظاهرا كتابه المحتضر، نعم أي المحتضر كتاب المحتضر أي للشيخ حسن بن سليمان الحلي في القرن الثامن للهجرة، متوفي تلميذ الشهيد الأول. هذا الحديث ينسبه للنبي، قال النبي أو روي عن النبي أنه قال عن الله سبحانه الله سبحانه وتعالى، حديث قدسي، ما عرفني إلا أنت وعلي. هذا الحديث يعني خلي نقرأ لكم يا نصة، يا علي عن النبي صلى الله عليه وآله، يا علي ما عرف الله أو ما عرف الله إلا أنا وأنت. هذا استثناء مفرغ، تقديم المفعول على الفاعل، ما عرف الله إلا أنا وأنت. هذه المعرفة الحقيقية من الله لله عز وجل من قبل النبي ومن قبل أمير المؤمنين فقط لا غير. فالعرفان إذا كان منشأه ومستنده من أهل البيت مقبول، وإلا فمرفوض باطل جملة وتفصيلا. زين. ويقرب من ذلك العرفان، فإن الموضوع موضوع البحث فيه هو الله عز وجل، وهو مفهوم جزئي بلا شك. نعم واجب الوجود مفهوم كلي، دققوا لا واحد يشتبه، مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي، له جزئي واحد، له فرد واحد، لكن مفهوم الله مفهوم جزئي. فإن موضوع البحث فيه هو الله سبحانه، ومع ذلك فهو من أهم المعارف والعلوم، نعيد ونكرر، إذا كان مستندا إلى أهل البيت. وبذلك يظهر أنه لا حاجة إلى ما التزموا به من لزوم كون المسائل مسائل العلوم كلية، خصوصا العلوم الاعتبارية، خصوصا المسائل الاعتبارية الأمر فيها هين كما هو المعروف، كالعلوم الأدبية والرجال التي يكفي فيها كون المسألة جزئية كانت أو كلية واقع في طريق في الهدف المهم. هذه المسألة تسمى تدخل في علم الرجال متى؟ ما هي الضابطة؟ ما هي الضابطة أن تقول أن هذه المسألة داخلة في علم الرجال؟ شنو الضابطة؟ أن تكون هذه المسألة في هدفي أو في تحقيق الهدف، يعني لها شأن أن تحقق الهدف من علم الرجال. شنو الهدف من علم الرجال؟ وثاقة الراوي من عدمه. فكل مسألة تدخل في تحقيق هذا الهدف، هدف تسمى شنو؟ تسمى مسألة رجالية. لاحظوا كل مسألة، هاي هي الضابطة، تقدر تحط الآن ضابطة عندك في تشخيص المسألة الرجالية من غيرها. تقول المسألة التي تكون مهيئة في تحقيق الهدف هي المسألة الرجالية. الهدف إيش؟ الهدف لمن؟ الهدف لعلم الرجال، وهو وثاقة الراوي من عدمه. فكل مسألة تدخل في هذا الاعتبار فهي مسألة رجالية. نعم، واقع في طريق الهدف لعلم الرجال الذي لأجله أسس العلم الاعتباري. إلى هنا تحصل لدينا أن مسائل علم الرجال هذه وهي مسائل جزئية تارة، وقد تكون مسائل كلية قواعد كبروية. ولذلك الدربندي رحمة الله عليه إذا تراجعون القواميس في تعريف علم الرجال يعرف يفصل بين علم الرجال، يقول أن بعضه مسائل جزئية وبعضه قواعد كلية، ويجيب أمثلة في التعريف، يجيب أمثلة، يقول مثل أصحاب الإجماع ومثل مشيخة الإجازة ومثل مشيخة الثلاثة وما شابه. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، البحث في مجموعة من المقدمات التصورية لهذا العلم. الآن يبقى بيان الفرق بين علم الرجال والعلوم المشابهة له. ومن أهم العلوم المشابهة له علمان، علم التراجم وعلم الدراية. الآن ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم؟ بداية بعد ذلك نبحث في الدراية. الفرق هو هذا، الفرق أن النسبة بين هذا العلم علم الرجال وبين علم التراجم هو نسبة العموم والخصوص المطلق. فعلم التراجم موضوعه أعم من موضوع علم الرجال، التفت لها النقطة والمسألة واضحة. وبعدين الآن شرح، هذا هو جوهر البحث، ما هو الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم، ما هي النسبة، النسبة بين المفهومين نسبة العموم المطلق. التراجم موضوعه شنو نقدر نسمي؟ نقول نقدر نسمي الأعلام المشاهير، هذا هو بحث التراجم، موضوع علم التراجم البحث عن المشاهير عن الأعلام. سمى شاهير كل واحد يروح ذهنه إلى غير شيء، إلى منه؟ إلى الأعلام. هسه علم في إيش؟ في الفقه، علم في الشعر، علم في الرئاسة، علم في الرواية، يعني مشهور، يبحث عن حالته وأحواله، وين ولد وين عاش وشنو تربى وشنو مؤلفاته، مو مهم الراوي بما هو راوي، أعم. بينما علم الرجال البحث في الرواة بما هم رواة. قلنا سابقا علم وضع لتشخيص الرواة أو أحوال الرواة بما هم رواة لا غير، بهذا اللحاف. زين، إذا عرفنا الفرق زين نراجع احنا كتب الرجال المتقدمة خصوصا، نشوف أنهم جمعوا بين العلمين، بين مسائل العلمين. تشوف مثلا شيخ النجاشي مرة يذكر زرارة ومرة يذكر السيد الحميري مثلا رحمة الله عليه. السيد الحميري مثلا ما عنده رواية، مو راوي، شاعر، رجل شاعر، يمكن ما عنده ولا رواية مثلا، أقول كمثال ما عنده ولا رواية. ليش دخل في الموضوع؟ يقول ها بما أن العلمان، بما أن العلمين متقاربين فمسائلهما تدخل فيما بعض. وهذا المسأل، وهذا الأمر هين عندنا. أنتوا شوفوا الآن علم النحو إيش قد في مسائل صرفية، إيش قد في مسائل بلاغية، أحسنتوا، إيش قد في مسائل حول علم الإملاء مثلا تتعلق في العروض مثلا. فإذن تداخل المسائل في العلم الواحد هذا أمر واقع خارجي لا يحتاج إلى بيان كثير. فيقول علم التراجم وتمايزه عن علم الرواة. وفي جانب هذا العلم، علم التراجم الذي يعد أخا لعلم الرجال وليس نفسه، فإن علم الرجال يبحث فيه عن أحوال رجال، أحوال رجال وقعوا في سند الأحاديث من حيث الوثاقة وغيرها. وأما التراجم فهو بحث عن أحوال الشخصيات من العلماء وغيرهم سواء كانوا رواة أم لا. وبذلك يظهر أن بين العلمين بونا شاسعا. احنا قلنا النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. نعم ربما يجتمعان في مورد، نعم وهذا بلا شك، كل إنسان حيوان، بعض الحيواني إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، واضح، موجبة جزئية متوفرة في شنو، في العموم المطلق. يقول ربما يجتمعان في مورد كما إذا كان الراوي عالما فقيها محدثا مفسرا، ومن جانب آخر هو راوي كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق. فهنا هذا المصداق مصداق واحد، هم يدخل في علم التراجم وهم يدخل وين؟ في علم الرجال. ولذلك يشوف العلماء في علم التراجم يجيبون اسم الشيخ الكليني، وفي باب الرجال هم يجيبون اسمه، فهذا لا ضير في ذلك. ولكن حيثية البحث فيهما فيهما مختلفة، فالبحث عن أحوالهما من حيث وقوعهما، يعني هاي الحيثية الرجال، حيثية علم الرجال، من حيث وقوعهما في رجال الحديث واتصافهما بما يشترط في قبول الرواية، غير البحث عن أحوالهما وبلوغهما شأوا عظيما من العلم، وأنهما مثلا قد ألفا كتبا كثيرة في مختلف العلوم. هذه الحيثية شيء، وهذه الحيثية شيء آخر. وقد أدخل القدماء، احنا قلنا الآن يعني أكو تداخل بين المسائل، مسائل العلمين خصوصا عند المتقدمين، بل حتى عند المتأخرين. الآن حتى عند المعاصرين، سيد الخوئي في المعجم شوفوا راجعوا، في ضمن تراجمه يذكر بعض الفقهاء، بعض الشعراء يذكر في الضمن. يعني هالمسألة، مسألة التداخل لحد الآن موجودة، وإن كان المصنف يشير إلى أن أول من ماز بين مسائل العلمين هو الحر العاملي رضوان الله عليه. نقرأ الآن. وقد أدخل القدماء من الرجالين، وقلنا بل حتى المتأخرين، بل حتى المعاصرين، تراجم خصوص العلماء من علم التراجم في علم الرجال من دون أن يفرقوا بين العلمين، حتى إن الشيخ منتجب الدين ابن بابوي، وسيأتي إن شاء الله تفصيل البحث فيهم، الذي ولد سنة 504 وكان حيا إلى سنة 585، وهذا يعد من أحفاد أخو الشيخ الصدوق، لأنه الشيخ الصدوق اسمه محمد وعنده أخوان الحسين والحسن. الحسن عالم زاهد كان متقي ورع، يعني ما كان له شأن في العلم. أما أخوه الثاني الحسين وهو الشيخ الصدوق لا، كانوا من العلماء ومن أولاد أو من أحفاد الحسين بن علي اللي هو أخو الصدوق، هذا الرجل الجليل منتجب الدين ابن بابوي. يقول وكان حيا إلى سنة 585 للهجرة، يعني القرن السادس. ألف فهرسا في تراجم الرواة والعلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460، وتبع في ذلك طريقة من سبقه من العلماء، علماء الرجال، عن الشيخ الكشي والنجاشي والشيخ الطوسي الذين هم أصحاب الأصول لعلم الرجال. رح إن شاء الله نشير أنه الأصول ثمانية، الأصول الرجالية الثمانية، ومن أهمها كتب هؤلاء الأجلة. الذين هم أصحاب، الذين هم يعني الكشي والنجاشي والشيخ، مو أن ابن بابوي، لا، ابن بابوي هذا يعد من المتأخرين، متأخري العلماء، علماء الرجال. نعم، الذين هم أصحاب الأصول لعلم الرجال والتراجم في الشيعة. وكذلك فعل الشيخ رشيد الدين ابن شهر آشوب السروي المازندراني المتوفى سنة 588 في كتابه معالم العلماء، ولحق بآخره، شوفوا لاحظوا حتى أنه في آخر الكتاب ألحق مجموعة من تراجم الشعراء، شعراء أصلا ما لهم رواية، مثلا أسماء عدة من أعلام شعراء الشيعة المخلصين لأهل البيت. وبعده، وبعد ابن شهر آشوب بفترة طويلة نوعا ما، أدرج العلامة الحلي المتوفى سنة 726 في كتاب الخلاصة بعض علماء القرن السابع، كما أدرج زميله ومعاصره الشيخ تقي الدين الحسن بن داود المولود سنة 647، ما معروف سنة وفاته في الولادة، لكن كان معاصر للعلامة ابن داود، معروف كتاب ابن داود، رجال ابن داود مشهور بالاسم. أحوال العلماء المتأخرين في رجاله المعروف برجال ابن داود، واستمر الحال على ذلك إلى أن استقل التراجم عن علم الرجال، فصار كل علما مستقلا في نفسه. لكن قلنا ومع ذلك تلاحظون أن في بعض المسائل أو كتب الرجالية تلاحظون أن في بعض مسائلها مسائل تراجم، والعكس صحيح. ولعل الشيخ المحدث الحر العاملي، شوي بس نقرأ هذا، ولعل الشيخ المحدث الحر العاملي من الشيعة أول من قام بالتفكيك بين العلمين، فألف كتابه القيم أمل الآمل في تراجم، أو أمل الأمل في تراجم علماء جبل عامل، في جزئين، الجزء الأول بهذا الاسم والجزء الثاني باسم تذكرة المتبحرين في ترجمة سائر علماء المتأخرين. وقد توفي سنة 1104 وشرع في التأليف سنة 1096، وبعده توالى التأليف في التراجم. فألف الشيخ عبد الله الأفندي التبريزي المتوفى 1134 رياض العلماء في 10 مجلدات، إلى غير ذلك من التأليف القيمة، كروضات الجنات للعلامة السيد محمد باقر الأصفهاني الخنساري، سيد محمد باقر الخنساري متوفى 1313 للهجرة، بعد وأعيان الشيعة للعلامة العاملي سيد محسن الأمين المتوفى سنة 1371، والكنى والألقاب للشيخ المحدث القمي متوفى سنة 1359. هذه الوفيات جيد واحد يحفظها، الوفيات مهمة، لأن الآن في علم الرجال احنا لابد أن نعرف الطبقات، ومن أهم مميزات الطبقات معرفة الوفاة، سنة الوفاة. بعد وريحانة الأدب للمدرس التبريزي محمد علي المتوفى 1373 للهجرة، وغيرها. ومن أهم الكتب أيضا ما ذكر المصنف طبقات أعلام الشيعة لصاحب الذريعة المتوفى سنة 1389 للهجرة. زين، والغرض من هذا البحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.